والعبادة هي التي تسمى عبادة إذا اجتمع فيها الحب والإخلاص والخضوع لله تبارك وتعالى. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دارت القطبان. فهي كمال الذل مع كمال الخضوع لله تبارك وتعالى. وليعلم أن هذه العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد لله جل وعلا، لأن العبادة لا تكون عبادة مقبولة إلا إذا كانت خالصة لله، وإذا كانت على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان فيها شرك لم تكن عبادة لله فتفسد حينئذ. فالتوحيد شرط في العبادة، في قبول العبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي هذا، لا بد أن يأتي التوحيد، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فإذا دخل التوحيد الشرك فسد، ولا تسمى هذه العبادة عبادة. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الطهارة حدث أفسدها لم تصح هذه العبادة ولم تسمى صلاة. فهكذا العبادة إذا دخل التوحيد شرك فسدت. فإذا عرفتم ذلك وجب الاعتناء بأمر التوحيد، ولا بد أن يصير المؤمن يقظا في هذا الباب، فإن التوحيد إذا دخله الشرك فسد. فعليه حينئذ أن يعتني بالتوحيد وأن يحقق التوحيد. وتحقيق التوحيد بأمرين: أن يعرف ما ينافيه من أصله من الشرك الأكبر فيجتنبه، هذا ينافيه بالكلية، وأن يعرف ما ينافي كماله من الشرك الأصغر فيجتنبه، هذا لا بد منه، هذا أهم شيء، أن يعرف التوحيد على حقيقته كما قال سماحة شيخنا رحمه الله، ويعرف الشرك على حقيقته حتى لا يقع في الشرك فتبطل عبادته ويبطل دينه ويبطل إسلامه. فإذا كان كذلك فقد خلصه الله جل وعلا من الوقوع في هذه الشبكة التي هي شبكة الشرك بالله جل وعز، الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذا نجا من هذه الشبكة سلم ونجا من الخلود في النار، نسأل الله العافية والسلامة. ومن المصائب العظيمة التي انتشرت في الناس اليوم بسبب جهلهم بالتوحيد وبسبب جهلهم بالشرك، فلم يحققوا التوحيد على وجهه الصحيح، ولم يعرفوا الشرك على وجهه كما بينه الله جل وعلا، فوقعوا في هذه البلايا العظيمة بسبب جهلهم. من ذلك دعاء الأموات والآن هذا كثير في بلدان المسلمين، هؤلاء الأموات الذين على قبورهم الأضرحة، من منع الولد جاء إليه يذبح خروفا أو يذبح ثورا أو يذبح عجلا أو يذبح بقرة ويسألهم الولد، أو ينذر نذرا ويضعه في صناديق هؤلاء الأولياء كما يزعمون ويطلب منه الولد، أو يستغيثون بهم من دون الله تبارك وتعالى. هذا هو كله شرك الأولين. فالشرك كما قال شيخ شيوخنا جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد. مثل الأولى بدع الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما رقدوا. هؤلاء الذين يدعون هؤلاء الأموات يظنون أنهم على الإسلام وهم يشركون بالله جل وعلا، يهتفون بأسماء هؤلاء المقبورين الذين لا يملكون لهم من الله شيئا ولا يسمعونهم، ولو سمعوا ما استجابوا لهم، ولو جيء بهم يوم القيامة لكذبوهم وكفروا بهم وبشركهم، كما قال جل وعلا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يتبرؤون منهم يوم القيامة. هؤلاء الذين عبدوا من دون الله من الأولياء والصالحين ومن الأنبياء والملائكة المقربين يتبرؤون من هؤلاء الذين يدعونهم ويهتفون بهم ويستغيثون بهم من دون الله. وهذا منتشر في بلدان المسلمين اليوم، ووجد من يزين له ويحسنه للناس ويلبس على الناس فيه، وبسبب الجهل أيضا بالتوحيد وأسباب الشرك وطرق الشرك سب الدين، وهذا منتشر في كثير من بلدان المسلمين والعياذ بالله، سب الدين. فتجد ممن يزعم الإسلام من يسب دين الله تبارك وتعالى أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بالله جل وعلا، أو يستهزئ بالله جل وعز ويستهزئ بدينه ويستهزئ برسوله ويستهزئ بالمسلمين ويرميهم بأنهم ما تخلفوا وما تخلفوا إلا بسبب دينهم، بسبب إرخاء اللحى وتقصير الثياب والأخذ بهذه الكتب الصفراء الذي عفى عليها الزمن وتركوا أسباب التقدم، هكذا يقولون وبئس ما قالوا. فيستهزئ بالله وبدينه وبرسوله وبالمؤمنين ويزعم أنه مسلم، نسأل الله العافية والسلامة. والله جل وعلا قد حكم على أمثال هؤلاء بقوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كان من أهل الإسلام وفعل هذا بسبب عدم معرفته بالتوحيد وعدم معرفته بأسباب الشرك الذي ينقض هذا التوحيد، مرق من الدين وخرج من الدين. وهكذا إذا اعتقد حل ما حرمه الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كحل الزنا وكحل الربا، فإذا جاء بشيء من ذلك فهو مشرك كافر ولو زعم أنه مسلم، فهذه نواقض تنقض الإسلام. فمن أتى بشيء منها انتقض إسلامه وانتقض توحيده، كمن أتى بناقض من نواقض الوضوء، كمن خرج منه بول أو غائط أو ريح إلى غير ذلك من النواقض كما ذكر شيخنا رحمه الله بطلت طهارته، فحينئذ لا تصح صلاته، هكذا ذاك بطل توحيده فلا تصح عبادته. فكما أن هذا تبطل طهارته فلا تصح صلاته، من أتى بناقض من هذه النواقض التي ذكرها شيخنا رحمه الله بطل توحيده، وإذا بطل توحيده فسدت عبادته، فوجب حينئذ أن يعتنى بهذا التوحيد